المستثمرين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل عملنا مقبولا وأن يكون في رضاك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحيي المشاهدين الأكارم كما أحيي طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأحيي الطلاب الأفاضل الذين بين يدي، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية يا إخوتي عن الحديث المحتج به، فتكلمنا عن الحديث الصحيح وعن الحديث الحسن. الآن سنتكلم طبعا، وقبل ذلك قسمنا الحديث باعتبار طرقه، فتكلمنا عن المتواتر والآحاد، ثم قسمنا الحديث باعتبار الاحتجاج به، فذكرنا الحديث الصحيح والحسن، وأخرنا الحديث المردود وهو الضعيف لنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. والآن سنتكلم، قبل أن ننتقل ونلج إلى الحديث الضعيف بأنواعه، سنتكلم بإذن الله عز وجل عن أقسام الحديث باعتبار الاحتجاج به والعمل به. فينقسم الحديث باعتبار الاحتجاج به والعمل به كما هو موجود عندكم إلى المحتج به وغير المحتج به. المحتج به هو الحديث الصحيح والحسن، وغير المحتج به هو الحديث الضعيف بأنواعه. وسنؤخر الكلام على الحديث الضعيف بإذن الله عز وجل قريبا جدا بإذن الله عز وجل. أما الحديث المحتج به وهو الصحيح والحسن فينقسم أيضا إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: حديث صحيح معمول به، وحديث غير معمول به، وكذا الحال في الحسن، يعني صحيح أو حسن معمول به، أو حديث صحيح أو حسن غير معمول به. فينقسم إذن المحتج به إلى المعمول به وغير المعمول به. معنى المحتج به، ما معنى المحتج به؟ هو الذي، لا، المحتج به، معنى المحتج به هو الذي يحتج به ويصلح للاحتجاج ولأن نقيم، يعني أن نستنبط منه الأحكام الشرعية. أما هذه الأحاديث بعضها يعمل به وبعضها لا يعمل به. لما لا يعمل به؟ هذا موضع حديثنا بإذن الله عز وجل. فينقسم إذن الحديث المحتج به إلى قسمين: معمول به وغير معمول به. المعمول به هو ينقسم إلى قسمين أيضا: الحديث المحكم كما هو موجود عندكم على اللوح، الحديث المحكم، والأحاديث القسم الآخر: الأحاديث المتعارضة ظاهرا وعمل بما تضمنته من أحكام شرعية. إذن كأنني أريد أن أقول أن الحديث المعمول به ينقسم إلى حديث محكم وحديث من مختلف الحديث. ما هو الحديث المحكم؟ ما هو الحديث المحكم؟ هذا سيؤدي بنا إلى تعريفه. فمن يعرف الحديث المحكم؟ الحديث المحكم يا إخوتي هو الحديث الذي سلم الصحيح المحتج به، الصحيح والحسن المحتج به، الذي سلم من المعارض، هو الذي سلم من المعارض. فحديث الذي يستنبط من الأحكام الشرعية لم يختلف عليها العلماء، إذ لا معارض لها من أحاديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. كأنني أريد أن أصل إلى أن أقول أن هناك من الأحاديث ما هي فيها معنى التعارض، لكن التعارض يا إخوتي نسميه تعارض ظاهري، لأن التعارض لا يكون في أصل الشريعة، لأن الأحاديث كلها إنما خرجت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أخوكم الفاضل كما قال إنما خرجت من مشكاة النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمحال أن يقع التعارض، أن يقع التعارض أو أن يقع التعارض محال أن يقع في حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يقع في عقول الفقهاء والعلماء، فلذلك نسميه تعارض ظاهري أو تعارضا ظاهريا. طيب، إذن الآن عندنا أن الحديث المعمول به على قسمين، الحديث المحكم والحديث المتعارضة ظاهرا وعمل بما تضمنتهم من أحكام شرعية. فنبدأ الآن بالحديث المحكم، فقلنا الحديث المحكم هو السالم من المعارض. هل هو حديث ضعيف؟ لا، قطعا لا، هو محتج به، صحيح أو حسن، لكنه سلم من المعارض. جيد. طيب، نريد مثالا على حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح قد سلم من المعارض. من يعرف؟ أعطي اللقب.
قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. نعم، حديث محكم، إذ لا معارض له، لأنه ينص على اشتراط النية، وأن العمل إنما يقبل بالنية، وهذا لا خلاف فيه، بل انعقد الاتفاق والإجماع على هذا. فهو حديث لم نجد من نصوص الكتاب أو السنة ما يعارضه، فلا معارض له. نعم، حديث آخر، أحدكم يعرف حديثا آخر؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هل هناك خلاف أن الوضوء شرط لصحة الصلاة بين العلماء؟ لا، الأمر متفق عليه، لا يقبل الله صلاة من غير بغير طهور ولا صدقة من غلول، من مال قد غله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. إذن هذا الحديث ما يستنبط منه من أحكام شرعية لا معارضة لها، لا معارضة لها، فنسميها إذن حديث محكم. يذكرنا هذا بما يذكره علماء التفسير أو علماء التفسير في أصول التفسير بالآيات المحكمات، هو نفس المعنى، آية محكمة حديث محكم، وهو الذي أخبرنا الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم هو الثابت الذي دلالته على المسألة لا اختلاف بين العلماء فيها، دلالته واضحة بارزة لا معارض له من أحاديث أخر، هذا هو الحديث المحكم. طيب، هذا القسم الأول من الحديث المعمول به، الحديث المحكم. ثم القسم الثاني من المعمول به، طبعا تلقائيا الآن الحديث المحكم يعمل به ولا لا يعمل؟ اتفق العلماء، أطبقت كلمة العلماء على العمل به، لأنه صحيح محتج به ومحكم لا معارض له، فهذا يعمل به قولا واحدا. هناك الأحاديث المتعارضة ظاهرا وعمل بما تضمنته من أحكام شرعية، هذا القسم الثاني، هذا قسيم المحكم، لكن هو محتج بهذه الأحاديث ولا غير محتج بها؟ محتج بها، لكنها متعارضة ظاهريا، ظاهرا، لأن الشريعة في الأصل، لماذا كأنني أقول لماذا قلنا ظاهرا؟ لأن الشريعة لا تعارض بينها، إنما خرجت من مشكات واحدة من نور النبوة. فالأحاديث المتعارضة ظاهرا وعمل بما تضمنته، إذن تعارض ظاهري لكنه عمل بما تضمنته من أحكام شرعية. وهذا ينقسم كما هو بين أيديكم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأحاديث التي أمكن الجمع بينها بأي وجه من وجوه الجمع، إذن نقرأ القسم الثاني ثم نعقب. القسم الثاني الحديث الناسخ، والقسم الثالث الحديث الراجح. إذن كأنني أريد أن أقول إذا تعارضت الأحاديث فسلك العلماء مسالك ثلاث، أحسنتم، لحل هذا التعارض، لحل هذا التعارض. فالمسلك الأول هو الجمع، لأن الكل خرج من مشكاة النبوة، فلا يحق لك أن تعمل بعض النصوص وأن تهمل بعضها من غير مبرر ولا سبب يقبل، صح ولا لا؟ إذا أمكن الجمع فالأولى أن تجمع بين النصوص، لأن النصوص كلها قد خرجت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من منطوق لسانه صلوات ربي وسلامه عليه. فإذ ذاك لن تتعارض إلا ظاهرا، فإذا أمكن الجمع وجب المصير إليها من على قاعدة العلماء التي قالوا إعمال النصوص أولى من إعمال بعضها وإهمال بعضها الآخر، أي إعمال جميع النصوص أولى من إعمال البعض وإهمال البعض. لذلك قال الحافظ ابن حجر في النخبة بما معناه، قال الحديث المحكم الذي لا معارض له، فإن عورض فالجمع إن أمكن. إذن الخطوة المسلك الأول هو الجمع، إذا تعارضت الأحاديث ظاهرا فالمسلك الأول هو الجمع، ثم إن تعذر الجمع فالنسخ، فالنصير إلى النسخ مقدم على الترجيح. إذن الأول الجمع ثم النسخ ثم نثلث بالترجيح، ثم إن تعذر الجمع والنسخ والترجيح لزم علينا التوقف، الله أعلم بمراده. إذن الآن المسالك التي يسلكها العلماء للتعارض أو للجمع بين التعارض بين الأحاديث هي إما الجمع بين هذه الأحاديث، وهذا هو المقدم وهذا هو الأصل، فلا يجوز أن تنتقل من هذا المسلك إلى المسلك الآخر، أعني النسخ، إلا إذا تعذر الجمع. لذلك من شروط النسخ التي اشترط العلماء هو عدم القدرة على الجمع بين الأحاديث. شرطان للنسخ، أحدهما هو عدم القدرة على الجمع، لأن الجمع مقدم، فإذا أمكن الجمع إذن لا نسخ أصلا، لا نصير إلى النسخ، لكن إذا تعذر الجمع اضطررنا أن نصير إلى النسخ، وإذ ذاك فحين لن يمكن الجمع، فيكون هذا الشرط قد تحقق. ثم النسخ ثم التوقف. طيب نأخذ الآن مسلكا نوضح بالمثال ونبين ما الجمع. نبدأ في المسلك الأول، الجمع بين النصوص المتعارضة إن أمكن. ما الجمع يا إخوتي؟ لا تحفظوا من فهمك، أنا مدرك أنكم مستوعبون، خذ اللقط.
الجمع هو عمل الحديث،
إعمال جميع الأحاديث، بس إعمال جميع النصوص الواردة في مسألة ما، صح ولا لا؟ إعمالها جميعا، أن أجمع بينها. إذن كأنني أريد أن أقول أن الجمع له أوجه متعددة، نعم له طرائق عدة، وليس على طريقة واحدة أو مسلك واحد، له طرائق عدة. فأحيانا يسلك العالم للجمع بأن يقول عام مخصوص، بينهما عموم وخصوص، ومرات يقول بينهما إطلاق وتقييد، مطلق ومقيد، ومرات يقول هذا أمر يصرف إلى الاستحباب، الأمر الأصل فيه إلى الوجوب فيصرف إلى الاستحباب لقرينة قامت، أو مرات يقول هذا نهي يصرف إلى الكراهة. ومسالك الجمع لا حصر لها، وقد قام ساداتنا الفقهاء في كتب أصول الفقه فأمتعوا وأجادوا فضربوا هذه الأمور، ففصلوا في أصول الفقه مسلك الجمع ومسلك الترجيح ومسلك النسخ، وضربوا على ذلك الأمثلة، فمن أراد الاستزادة فليرجع هناك، لكننا سنأخذ شيئا ما بعض الأمثلة. إذن من طرائق الجمع قلنا العموم والخصوص، كيف؟ سأضرب لكم بعض الأمثلة. مثال العموم والخصوص ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا آتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. ما الذي يستنبط من الحكم الشرعي هنا من هذا الحديث؟ ما الحكم المستنبط؟ أنه لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط، ولا يجوز، وكذا الحال في الاستدبارها، لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، صح ولا لا؟ نعيد، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، يعني لا يستدبرها أن يعطيها ظهره، شرقوا أو غربوا. هذا الذي يستفاد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وكذا الحال في استدبارها. طيب، وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا بحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. في تعارض هنا يا إخوة ولا ما في تعارض؟ ظاهرا أن النبي استدبر القبلة، أن النبي أعطى القبلة ظهره حال فعله للغائط والبول، حال تبوله، وهو في الحديث الأول قد نهى عن هذا الفعل. فإذا هنا تعارض ظاهري، ويؤكد هذا ما روى أصحاب السنن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. إذا نقل الأمرين، نقل النهي عن استقبال القبلة، ثم أخبر أن النبي قبل قبضه بعام قد استقبلها. فما رأيكم، هل يمكن الجمع أم لم يمكن الجمع؟ يمكن الجمع بين النصين، نعم. فجمع العلماء أو بعض العلماء بين ذلك أن النهي عام في كل مكان، النهي حمل النهي على العموم، فلا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في أي مكان، إلا هنا هذا اسم حمل العام على الخاص، العموم والخصوص، كأنني أخرج بعض أفراد هذا العام فأجعل له حكما مغايرا لحكم العام، فأبقي العموم على عمومه أبقي العموم على الحكم الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وأستثني من هذا العموم بعض أفراده الخاص، بعض أفراده، فأجعل له حكما آخر أيضا نطق به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله، ليس شرطا النطق فقط، إنما خرج مني مخرج الغالب. فجمع بعض العلماء بين ذلك أن النهي عام في كل مكان، إلا إذا كان بينك وبين القبلة بناء أو جدار، وأما في الفلاة والصحراء فلا يجوز. فقالوا، فحملوا الأحاديث التي نهت عن استقبال القبلة ببول أو غائط أو استدبارها على أن النهي إنما يكون في الصحراء والفلاة، ليس بينك وبين الكعبة جدار أو بناء أو بنيان. وحملوا الأحاديث التي أقرت وأثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة أو استدبرها ببول على أنه كان بينه وبينها بنيان. ستقول أين الدليل؟ هذا تحكم، لم يرد في النصوص ما يدل على أن القيد بالبناء والبنيان، وأنه إن كان بناء جاز استقبال القبلة أو استدبارها، وأما إن لم يكن هناك بناء كنا في فلاة أو صحراء فلا يجوز. ما الدليل؟ نعم، اسمع، هذا هو الدليل، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر، لاحظوا من رأى؟ ابن عمر الذي رقي بيت أخته ورأى النبي ونقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد استقبل الشام واستدبر القبلة ببوله. إذن هو نفس الناقل للحديث. اسمع، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، أناخ راحلته في سفر، وضع الراحلة لأنه يريد أن يقضي حاجته، مستقبل القبلة أي أنه استقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، يعني إيش يعني يبول؟ يبول جهة القبلة. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ أليس هناك نهي عن هذا؟ قال: بلى، نعم هناك نهي، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، يعني في المكان الذي لا بناء فيه، الصحراء والفلاة، في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. كلام استنبط من فعل الصحابي الذي روى فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ استقبل القبلة أو استدبر القبلة ببوله. لذلك عنون الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. يعني هذه حالة مستثنى. إذن الآن يا إخوتي جمعنا بين النصين أو بين النصوص ولا أخذنا بعضها وأهملنا بعضها؟ جمعنا صح ولا لا؟ أعملنا هذا النص فقلنا هذا النص يرد في حال النهي عن الاستقبال، يرد في حال الفلاة والصحراء، ليس بينك وبين القبلة بنيان أو حاجز أو جدار. وأن النصوص التي نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله قد استقبل القبلة أو استدبرها ببول أو غائط إنما تحمل على البناء، والذي يدل على هذا كلام الراوي الذي روى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جمع سائغ مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. كأنني أقول لما لم نعمل النسخ، مع أن حديث جابر الآن في الذكر الذي قرأته قريبا سعيد الآن يوحي إلى النسخ، لما قال جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. كأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى النبي ابتداء عن استقبال وقبل موته بسنة إيش استقبل، كأنه يرى النسخ. كأن ما أقول أنه يرى النسخ، انتبه، كأن الحديث كأن كلامه يوحي بالنص صح ولا لا؟ نعم، لكن الحق أنه لا نسخ. لماذا؟ لأنه أمكن الجمع، فلا نصير إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. انتبهوا، إذا تعذر الجمع لا يصار إلى النسخ. هل هذه القاعدة يا إخوتي على إطلاقها؟ إذا تعذر الجمع لا يصار أبدا إلى النسخ، هل على إطلاقها؟ الحق لا، وسنأتي عند النسخ. إذا ورد النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابة على أن الأمر كان على الأمرين ثم نسخ في آخر حياة النبي أو ثم نسخ بأمر النبي أو بعلمه أو خبره، ولو أمكن الجمع نصير إلى النسخ وسنأتي، لا نستعجل. لكن هذه كناشة جميلة، لأن كثيرا من طلاب العلم يطلق القاعدة فيقول إذا تعذر الجمع لا يصار إلى النسخ أبدا. لا، إلا في حالة واحدة، إن نص النبي صلى الله عليه وسلم أو نص أحد الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأمرين كانا في زمن النبي فنسخ أحدهما وأبقى النبي الآخر، وسنأتي لها، لا نستعجل. طيب، هذا الجمع بين النصوص، وقد جمعنا وضربنا مثالا على العموم والخصوص، نضرب مثالا على المطلق والمقيد. أين الفقهاء؟ هل عندكم مثال على المطلق والمقيد؟ مفروض الفقهاء اليوم يعني يتجلوا معنا تجليات، لكن ليست كتجليات الصوفية طبعا، المهم تجليات العلم. المهم هنا عندنا مثال على المطلق والمقيد، قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل نص الله جل جلاله في علاه، هل نص أين تقطع اليد؟ قد أقطعها من هنا. فقد أطلق الأمر بالقطع في عموم اليد، أطلقها فلم يحدد موضع القطع، فأتت السنة فقيدت موضع القطع من هنا. فأتت السنة فقيدت أن السارق إذا سرق ما بلغ النصاب وأخذه من حرز مثله أن موقع القطع من وين؟ من ها هنا، من الرسق. فإذا الآية أطلقت والسنة قيدت، وفيها نوع تعارض ظاهري. نعم، إيه والله، لأن الآية أطلقت، فلو أتى أحد وقال لك أنا لا لن أخذ، أنا سأقطع من هنا لأن الآية فقط فاقطعوا أيديهما من أي مكان تقطع اليد أجزأ، فالآية أطلقت في عموم اليد. نقول نعم، والسنة قيدت في موضع واحد من تلك اليد بطولها وعرضها. فإذا يحمل المطلق على المقيد ويحمل العام على الخاص. وضحت الأمور الآن واضحة جلية؟ طيب قلنا الجمع بين النصوص إما أن يكون بعموم أو بخصوص، عموم وخصوص، أو بمطلق ومقيد، أو بأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. طيب مثاله، أو بنهي يصرف من التحريم إلى الكراهة. مثال ذلك، مثال النهي الذي يصرف من التحريم إلى الكراهة، مسألة تكلم بها العلماء قديما، وهي مسألة البول قائما. لاحظوا معي، ستجد أن نعم هناك نوع تعارض ظاهري بين النصوص. روى الإمام الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. إذن كانت تنقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا ولم يبل قط قائما. طيب هذا الذي يستفاد منه النهي عن البول قائما، وأن الأصل في المسلم إذا بال أن يبول قاعدا. والسبب ما العلة؟ ما العلة يا إخوتي؟ إيه حتى لا يرش النجاسة وترتد النجاسة عليه وعلى ثيابه فيتنجس ويتلطخ بالنجاسة. فالبول قاعدا يستحكم فيه المرء ولا يتلطخ بالنجاسة، أما إذا بال قائما فالأمر لا. صح ولا لا؟ هذه العلة أو هذه الحكمة. طيب، وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، واللفظ للإمام مسلم، عن أبي وائل رحمه الله قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة، يجيب قارورة إناء ويجلس ويبول، يشدد في البول. متشدد أبو موسى الأشعري؟ لا. طيب أريد أن نصل بعد هذا إلى لفتة في يشدد في البول. ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريط. نعم، كان قد كتب الله عز وجل على بني إسرائيل إذ شددوا فشدد الله عليهم أنه إذا أصابتهم النجاسة، ما هو مثلنا يغسلها بالماء فإن ذهب لونها وريحها وطعمه خلاص انتهينا ما في مشكلة، لا، لابد أن يقصها، أن يقص ثوبه قصا، موضع نجاسة يقصها، يعني ثوب يصبح رقة. أما لا، ما يغسلها، ما تذهب، لابد أن يقصها. نكمل. قال أبو أيوب رحمه الله، أو أبو موسى آسف رضي الله تعالى عنه، قال: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريط. فقال حذيفة: لوددت، حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه، لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، خفف يا أبا موسى شوية، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، نمشي، فأتى سباطة خلف حائط، زبالة، موقع قذارة يعني، خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال. إذن بال قائما، فانتبذت منه، يعني ابتعدت، لأن النبي يعني حتى ما تتكشف عورته، فأشار إلي، يعني قرب، خليك بعيد بس قرب شوية، فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ، يعني خلفه حتى فرغ. الآن هنا بال النبي قائما، والحديث في الصحيحين. وأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما قط، إنما كان يبول قاعدا، ونسبت أن الذي يقول كذا، فقالت: لا تصدقوه. وأم المؤمنين زوج الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان الذي أريد أن أقوله، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قطعا سيقضي حاجته خاصة البول في بيتها، صح ولا لا؟ فلم ترى النبي قط قد بال قائما. الآن هناك تعارض ظاهري بين النصوص، إيه؟ نعم موجود، هناك تعارض ظاهري بين النصوص، لكن الجمع سهل يسير يا إخوة. فنقول أن الأمر نعم، أن الأمر أو أن النهي يفيد التحريم، هذا الأصل في النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو قال لا تفعل كذا، فالأصل أنه يفيد التحريم وأن فاعله آثم، إلا كما نص العلماء أن النهي يفيد التحريم إلا إذا قامت قرينة صرفت التحريم أو صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة. فنقول هذا أمر كرهه الشارع، كرهته الشريعة، لكنها ليست كراهة تحريم، وإنما كراهة تخشى أن يقع الرشرشة أو أن يتأذى المسلم ويتلطخ بالنجاسة فيقوم يصلي وهو عليه نجاسة فلا تقبل صلاته، من باب الاحتياط سد الذرائع. لذلك ماذا قال الإمام الترمذي بعد أن أخرج حديث عائشة لما قالت فلا تصدقوه؟ قال ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم، يعني على الكراهة، كأن النبي أرشدنا إلى أدبنا، إلى ما ينفعنا من الأدب، على التأديب لا على التحريم. طيب الآن سأرجع شيئا ما، لأننا نسمع بين فينة وفينة أن يقال عن بعض الذين فيهم ديانة وخير وصلاح هذا متشدد، كما قال حذيفة عن أبي موسى أنه متشدد. يا إخوتي يحق لك أن تنعت مسلما بهذا النعت، لكن متى نعت حذيفة أبا موسى؟ لأنه قام عنده الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد في هذا الفعل، ذاك التشدد، صح ولا لا؟ إذن إن أخذ المسلم بالشدة والتشدد من غير دليل نقول لا، ما شاد أحد هذا الدين إلا غلب فأوغل فيه برفق، لكن إن قام طالب العلم فقال بمسألة ولو لم يقل بها كثير من الناس من العامة أو لم يعلمها كثير من العامة، فقال بمسألة وقال دليلي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يحل أن ينعت بإيش؟ بالتشدد، هذا لا يحل. وهذا صنيع حذيفة لما نعته بالتشدد قال أنا كنت أتماشى مع النبي صلى الله عليه وسلم الموقع بين يدي وقد رأيتها وأدركتها، ومع ذلك بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لما لا؟ كأنه يقول لأبي موسى لما يا أبا موسى تنصع لما رأيته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن الآن يا إخوتي تكلمنا عن بعض طرائق الجمع، فقلنا من طرائق الجمع بين النصوص، وبينا من خلال تطبيق العملية كيف عملية الجمع، فتارة نسلك مسلك العموم والخصوص، وتارة نسلك مسلك المطلق والمقيد، وتارة نسلك مسلك أمر صرف إلى الاستحباب لقرينة صارفة، وتارة نسلك مسلك نهي صرف إلى الكراهة بحديث أو قرينة صارفة. وطرائق الجمع كثيرة لا تحصى، وإنما أردنا فقط الإشارة والاستيضاح لبعضها، وهي هذه القرائن حقيقة أو هذه المسالك هي أبرز أو من أبرز مسالك الجمع. نعم طيب بهذا نكون قد انتهينا من قلنا الحديث المحكم، أن الحديث المعمول به ينقسم إلى حديث محكم، وإلى القسم الثاني أو قسيمه الثاني هي الأحاديث المتعارضة ظاهرا وعمل بما تضمنته من أحكام شرعية، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأحاديث التي أمكن الجمع بينها بأي وجه من أوجه الجمع، وهذا الذي يسميه العلماء بمختلف الحديث، أو شيء تسميه مشكل الحديث، وإن كان بعض المعاصرين يفرقون بين المختلف والمشكل، ولكن الحق أن صنيع عموم المتقدمين ما كان يفرق بين المختلف والمشكل. فكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ذكر من المشكل وذكر من المختلف، وكتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي ذكر من المشكل وذكر من المختلف، وكتاب مشكل الحديث لابن فورك ذكر من المشكل وذكر من المختلف كذلك، وإن كان حقيقة أظن في شرح ابن فورك أظن أكثرهم أو يمكن ما فيه مختلف، أظن الغالب كان أمور عقائدية في المشكل، والله تعالى أعلم. على كل فعلى كل أمر سهل، ودائما يا إخوتي لا نشدد في الاصطلاحات، لا تشدد، الأمر سهل، المهم افهم المصطلح والمقصود ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم، انتهينا من الجمع. الآن قلنا الأحاديث المتعارضة ظاهرا وعمل بما تضمنته من أحكام شرعية، وهي قسيم الحديث المحكم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحديث التي أمكن الجمع بينه. إذا تكلمنا عن الجمع فأنهينا المسلك الأول من مسلك حل التعارض بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، هو الجمع بين النصوص إن أمكن. نتكلم الآن عن القسم الثاني، وهو الحديث الناسخ من الأحاديث التي يعمل بها. وقولي الحديث الناسخ كأنني أريد أن أشعر أن هناك حديثا منسوخا، وأن هناك عملية تسمى بعملية نسخ. فإذا فلنتكلم عن النسخ. ما هو النسخ يا إخوتي؟ ما هو النسخ؟ من يعرف؟
يمكن رفع حكم شرعي بدليل متأخر.
جميل، رائع، نعم، رائق. رفع حكم سابق بدليل لاحق، بدليل متأخر أو لاحق، أو رفع حكم سابق بحكم متأخر. إذن كأنني أنسخ حكما وأثبت آخر. من الذي ينسخ؟ أنا وأنت؟ من؟ إذن النسخ لا يكون إلا بنص، نص ناسخ ونص منسوخ. إذن الإجماع ينسخ يا إخوتي؟ الإجماع ينسخ؟ خايفين؟ قلوها بجرأة، الإجماع ينسخ؟ لا أبدا. النسخ لابد أن يكون بوحي من السماء، ولكن الإجماع قرينة على وجود الدليل الناسخ، صح ولا لا؟ نعم نعم، لكنه لا يستقل بذاته في النسخ، لكنه قرينة تدل على وجود الدليل الناسخ. نعم، فالإجماع إنما انعقد على دليل، وإلا مستحيل أن تجتمع هذه العقول النيرة، عقول الفقهاء والعلماء، أن تجتمع على شيء من غير دليل، صح ولا لا؟ هذا بدأ. طيب، إذن النسخ كأنني أقول أنه لابد أن يكون كله بوحي السماء، بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكله وحي، ولابد فيه من حديث أو من آية، دليل ناسخ ودليل منسوخ، ولا بد فيه من شرطين. الأول تعارض عدم آسف الأول عدم إمكان الجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا، تعذر الجمع بينها، وإلا لو أمكن الجمع لقلنا بمسلك الجمع الذي هو قبل مسلك النسخ، صح ولا لا؟ فإذا الشرط الأول هو تعذر الجمع وعدم إمكان الجمع بين النصوص. الشرط الثاني معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة الدليل المتقدم من الدليل المتأخر. فنأخذ من الناسخ يكون يا إخوة، الحديث الناسخ أو الدليل الناسخ، من هو؟ المتأخر الناسخ، لأنه سينسخ الحكم الأول من الحديث الأول المتقدم، صح ولا لا؟ إذا عرفنا النسخ وعرفنا شروطه، فلنتكلم على أنواع النسخ. كيف يثبت النسخ؟ كيف يثبت النسخ؟ كيف نعرف أن الحكم كان كذا ونسخ؟ بإحدى ثلاثة طرق، أو بإحدى ثلاثة طرق. الأول أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم نصا على نسخ الحكم، كحديث كنت نهيتكم. نعم أحسنت، ما شاء الله.
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
ألا فزوروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الحكم أول الأمر إيش؟ أن زيارة القبور لا تشرع، لأن الصحابة كانوا قريبي عهد بجاهلية، وكانوا من الذين يعظمون القبور، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيارة قد تورث فيهم شيئا من العقائد الماضية، لا، فنهاهم عن زيارة القبور وعن دخول المقابر إلا للدفن ليس للزيارة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لما رأى أن العقيدة قد استقرت في قلوب أصحابه واستمكنت منها قلوبهم واحتوتها وامتلأت قلوبهم عقيدة، بل أشربت منها وأشبعت، خلاص، ألا فزوروها، فكما ورد في الرواية فإنها تذكركم الآخرة، إيه تذكر، تقربك من الموت، الدنيا يكون الواحد منا يأخذ الدنيا بطولها وعرضها، يجمع المال ويعاسف الأولاد والنساء، لما يذهب إلى المقبرة ويجد القبور قد أزفت وأن القوم قد أخذوا رحالهم والتحفوا بترابها، يتذكر أن كل الذي يسعى إليه أن مآله إلى حفرة، إلى مقبرة ليس إلا، صح ولا لا؟ نعم. فإذا الآن أن يعرف النسخ بأحد أمور، منها أن ينص الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على النسخ نصا. الأمر الثاني أن ينص أحد الصحابة على أن الحكم قد نسخ، ومنها حديث جابر المشهور، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. سأقف عند هذا الحديث شيئا ما، سنذكر كل الأحاديث الواردة فيه أو ما هو يعني الأحاديث المتعارضة هنا ونحاول أن ننظر إليها. انظروا معي أو اسمعوني. روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوضوء مما مست النار، يعني توضأوا. وهذا ورد في لفظ حديث أبي هريرة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. إيش يعني إيش هو الذي مست النار؟ الطعام الذي يوضع على النار، على المقود، على الحطب، على الوقود، الطعام الذي لا ينضج إلا بالنار، هذا هو. فكان الأمر أمر هنا الآن: توضأوا مما مست النار. إيش تفهموا منها؟ وجوب الوضوء مما مست النار، يجب أن يتوضأ المسلم بعد أن تأكل اللحم وتسفر الأيادي باللحم، يعرف نعمة الله فتوضأ. نعم، هذا الذي يفهم من هذا الحديث، صح ولا لا؟ طيب. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، كتف الشاة مست النار قطعا، لن ينضج إلا بالنار، أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. والحديث الصحيحين هو أمرنا توضأ مما مست النار ثم أكل كتف شاة ولم يتوضأ، فصلى ولم يتوضأ. ويؤكد هذا ما رواه الإمام مسلم عن أبي رافع أنه قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله. أبدا النار هنا يعني الأكل عن النار مباشرة شواء، بس الله الله ما تفتح النفوس شوية. طيب أخونا هنا نظر إلي بعين. طيب، أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه ثم صلى ولم يتوضأ. إذن النبي يقول: توضأ مما مست النار، ومن فعله أكل كتف شاة، ومرة أكل بطن شاة مشوي ولم يتوضأ. في تعارض يا إخوتي ظاهريا ولا لا؟ هناك تعارض ظاهري. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أنه سئل عن الوضوء مما مست النار، يعني يا جابر أنا توضأ مما مست النار؟ فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا. الله الله الله، والله إننا في نعمة، يعني ما نجد اللحم هذا، ما نعرف هذا اللحم إلا نادرا. نحن إذا ما مر يومان والثالث وأكلنا اللحمة وتزفرت الأيادي والبطون ما كان الطعام طعاما، صح ولا لا؟ طيب. فقال: قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه أكلنا. طبعا لما يجدوا بعد كذا إيش سيفعل؟ سيغوص. فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل، ما كان عندهم كذا بعد كذا منديل ويغسل، يلا تشوفوا الآن إيش يفعلوا. لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا، ما شاء الله مالها هذه عاطلة سيئة، إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. يعني ما كان عندهم مناديل، الزفر يفعل كذا يدهن هذا وخلاص انتهى الموضوع، قم صلي. ما عندهم مناديل، ما عندهم مناشف. الشاهد من هذا كانوا يأكلونها ثم يصلون ولا يتوضؤون. إذن ثلاثة أحاديث عارضت ظاهريا الحديث الأول في الصحيحين أنه أمر النبي أو في صحيح مسلم أن النبي أمر أن يتوضأ من ممسة النار. طيب أنا أريد أن أقف، أي يمكن أن نجمع بينها يا إخوتي؟ لاحظوا لما قلت لكم قبل قليل، قلت أن يشترط للنسخ تعذر الجمع ولكن ليس على إطلاقه. تنبه، هذه قاعدة ترى يا إخوتي غاية في الأهمية وقليل من يتنبه لها، فانتبهوها. ألا يمكن الجمع هنا؟ يمكن، أنا سأجمع والأمر هين. توضأ هنا أمر للاستحباب وليس للوجوب، كما فعلنا في النهي الذي يصرف من التحريم إلى الكراهة، وقلنا من طرائق الجمع أن الأمر يصرف من الوجوب إلى الندب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يندب لمن تزفر باللحم أو مما مست النار أن يتوضأ، ليس على جهة الحتم والوجوب وإنما على جهة الندب والاستحباب. أليس هذا وجه جاء يعني وجه جيد رائق؟ أجيب صدقا، بلى نعم. طب لما قلنا بالنسخ؟ لما لم نقل بالجمع؟ كأنني أقول طب اشترط العلماء للنسخ وللقول بالنسخ تعذر الجمع، وهنا أمكن الجمع، فلما قالوا بالنسخ مع أنه ينبغي أن يصير إلى الجمع؟ قالوا بالنسخ حقيقة يا إخوتي لأن أبا داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله قد روى عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار. إذن نص الصحابي نصا على أن المسألة ولو أمكن فيها الجمع لكن الموضوع ليس موضوع جمع إنما موضوع نسخ، وأن كان هناك حكم أول وهو يجب أن تتوضأ مما مست النار، ثم نسخ هذا الحكم فصار ليس لازما على المسلم أن يتوضأ مما مست النار. إذن لما نعود الآن نقول شروط النسخ، من شروط النسخ تعذر الجمع، نقول هنا ليس على إطلاقه. إذا ورد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من كلام الصحابة نصا واضحا صريحا يثبت أن الأمر كان كذا ثم صار كذا وأنه نسخ الأول بالثاني، فلا مصير إلا إلى القول بهذا بالنسخ وأخذ هذا الحديث. وهذا الحديث الآن وأخذه أليس من الجمع يا إخوتي؟ صح ولا لا؟ عندي حديث هنا أمر بالوضوء من مسة النار، وحديث بينت أن، لاحظوا الآن أنا كأنني لما قلت بالنسخ في هذا على هذا في هذه المسألة كأنني قلت بالجمع أصلا، لأنه في عندي نص أيضا، النص الأول أمر بالوضوء من مسة النار، النص الثاني أن لا تتوضأ من مسة النار، النص الثالث قال لا كان في أول الإسلام في أول الأمر نتوضأ ثم لا نتوضأ. أليس من الجمع أن تعمل الثلاثة ومن ضمنها النص الذي قال بالنص؟ صح ولا لا؟ هذا الجمع لأنه نص من دليل من ضمن الأدلة، فالأولى إعمال جميع الأدلة، فكأن النسخ هنا دخل من ضمن الجمع من ضمن مسلك الجمع. فهمتم علي؟ لفتة لطيفة حلو نص عليه العلماء. وعلى هذا أريد أن أقول أمرا، النسخ هو في الحقيقة جعلوا العلماء مسلك مستقل، فقدموا عليه الجمع وأخروا عنه الترجيح. وأنتم أو بعضكم لما أراد أن يبين المسألة قال الجمع ثم الترجيح ثم النسخ، لا، العلماء جعلوا الجمع النسخ الترجيح، وجعلوا النسخ مسلكا بين الجمع والترجيح. لما؟ كأنني أريد أن أسأل سؤالا، النسخ أقرب إلى الجمع أم إلى الترجيح يا أخوتي؟ إلى الجمع، ليس من الترجيح في شيء، النسخ أقرب إلى الجمع. ليه؟ لأنه أصلا دلالة الجمع فيه ظاهرة، بمعنى أنني أعمل جميع النصوص أو جميع الأحكام، كأنني أقول أن الحكم الأول كان لمدة زمنية معينة وأن الحكم الثاني كان لمدة زمنية أخرى، صح ولا لا؟ يعني كأن هذا الحكم أجمعت فعملت جميع الأحكام المستنبطة من الحديث، فعملت هذا الحكم في فترة زمنية وعملت هذا الحكم في فترة زمنية متأخرة أخرى، صح ولا لا؟ إذن حقيقة النسخ في مضمونه هو أقرب ما يكون إلى الجمع منه إلى الترجيح، فهو من مسالك الجمع، يعني أقرب ما يكون. أقول العلماء فرقوا بينه وبين الجمع، لكنه حقيقة أقرب ما يكون إلى الجمع منه إلى الترجيح، لأن مسلك الجمع، لأن النسخة فيه جمع، كأنني أريد أن أقول أن هذا الحكم ثابت لزمن معين وهذا الحكم ثابت أيضا لزمن معين، فأعملت كل الأحكام الشرعية المستنبطة من حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت يا إخوتي؟ وضحت؟ هذا المسلك الثاني الجمع. ويشير المخرج أن الأمر قرب. خلينا نقرأ المسلك الثالث وهو الترجيح على عجل واستعجال. المسلك الثالث وهو الترجيح، مثاله طويل وسأحتاج فيه إلى وقت والله، نأخذه في المحاضرة القادمة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل الذي سمعناه حجة لا علينا، وأن يبصرنا الله عز وجل بأمورنا كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه شرفا، وأحسن الله إليكم وحسن استماعكم، وبارك الله تعالى فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة، ولا سبيل إليها إلا